بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثاني حول الاجتماع وتحريم الفرقة والاختلاف. فإن الشيخ العلامة الإمام رحمه الله تعالى فإن العلامة الألباني رحمه الله تعالى معروف كلامه في تحريم الفرقة والاختلاف والحزبية، ولقد كان رحمه الله تعالى محاربا لهذه الجماعات والتكتلات، وردود على جماعة الإخوان، وردود على جماعة التبليغ، وردود على هذه الطوائف والفرق معروف ومسطور وموجود، وكذلك جماعة التكفير والهجرة هذا موجود ومعروف. وكان رحمه الله تعالى داعية اجتماع، والدعوة إلى الاجتماع دعوة أيضا كاشفة وصفة كاشفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت الداعية داعي تفرق واختلاف وتشرذم ويمرر جميع الجماعات ولا يقف موقفا صارما منها، فاعلم أنه ليس على منهج السلف. يعني سؤال، لو أن الإنسان الداعي إذا سئل عن الجماعات الإسلامية فقال هذه الجماعات الإسلامية على خير ونتعاون معها وكذا، وما عندها مثلا من بعض سلبية يتركونها كما هو معروف، وأن وجود هذه الجماعات ظاهرة صحية ولا إشكال فيها، نقول هذه دعوة هذا الداعية على خلاف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال رجل من المهاجرين يلى المهاجرين وقال رجل من الأنصار يلى الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. هذا يوم أن نطق رجل يلى المهاجرين وهو مهاجري، وتعلمون ما للمهاجرين من فاضل، ويوم نطق رجل يا للأنصار مع أنكم تعلمون ما للأنصار من فاضل، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، حب علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهكذا نصوص واضحة. ومع ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوها فإنها منتنة. فبعد قول النبي دعوها فإنها منتنة، يأتي واحد يقول الجماعات هذه ظاهرة صحية، ويقول هذه الجماعات عاملة في حقل الدعوة، هذا ينشر وينصر الإسلام من جهته، وهذا ينصر الإسلام من جهته، وهذا ينصر الإسلام من جهته، أيعقل هذا؟ هذا يهدم الإسلام من جهته، وهذا يهدم الإسلام من جهته. ومعروف هذا الواقع القائم على اختلاف التضاد بين هذه الجماعات، وأن كل جماعة باختصار قائمة على فكرة شخص. فأين كان الإسلام وماذا كان الإسلام قبل الإخوان؟ ماذا كان الإسلام قبل التبليغ؟ ماذا كان الإسلام قبل هذه الجماعات؟ ولهذا فإن التفرق مذموم. ومن هنا كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عالما في هذا الباب، ولا تكاد تجد لعالم من علمائنا المشهورين الكبار كلاما في الجماعات والتحذير منها والطوائف أكثر مما للعلامة الألباني رحمه الله، بعبارات مختصرة لكنها قاتلة. لما يسأل رحمه الله تعالى عن الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة، فقال هم يحاربون السنة فكيف يكونون من أهلها؟ بس يكفي خلاص، عايز أكثر من كده؟ لا تريد شيئا أكثر من هذا. هل الإخوان المسلمون من أهل السنة؟ أجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى هم يحاربون السنة فكيف يكونون من أهلها. جماعة التبليغ صوفية عصرية. إذن كلمات من نور، كلمات تقطع، ليس فيها اللف ولا الدوران ولا الروغان. أصل هذه الجماعات يعني إن كان مش عارف إيه، وإن كان وحاولوا تخرج معهم ولا بد أن يكون، ولو أنهم تركوا معهم ما لن يتركوا. زي اللي بيسأل عن الغناء، ما حكم الغناء؟ يقول لك حلال وحلال وحرام وحرام. إيه الغناء الموجود هذا؟ في حلال؟ في حلال هذا الغناء الموجود في حلال؟ ما دي حلال، يبقى دي مراوغة. حتى يأتي كل مغن يقول أنا من القسم الذي حلال حلال، ما 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 حد يقول أنا من قسم حراما. كل واحد دائما الإجابات في هذه المسائل يا إخوان، زي الخروج على الحكام، زي المظاهرات، زي الجماعات، زي هذه المسائل، هذه الأجوبة لو أنها قامت على العمومات والإجمالات لأضرت ضررا شديدا، ولهذا لابد من القطع في هذا. طيب، حول حديث الافتراق الذي يعاديه الحزبيون ولا يودون سماعه، وأهل البدع أقاموا قائمة على هذا الحديث، حديث الافتراق، يسأل الشيخ رحمه الله تعالى أو يذكر الشيخ رحمه الله عليها تعالى في الصحيحة، سلسلة صحيحة. نعم، اقرأ إسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. قال الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به، حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك.
انتبه، تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به، هذا منهج الأم على الاحتجاج بهذا الحديث. نعم،
حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك: إنه حديث كبير في الأصول، ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا بعض من لا يعتد.
وفي نسخة قال حديث كثر في الأصول. نعم،
إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه.
الشيخ الألباني يقول: ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا بعض، مع اتساع اطلاع الشيخ. نعم،
إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه أمثال الكوثري الذي سبق نشرنا إلى.
طبعا الكوثري، ماذا نريد من الكوثري؟ الأشعاري الصوف الحانق، حنف المتعصب على السنة، ماذا تنتظر منه؟ الذي شوه كثيرا من كتب السنة واعتدى على أئمة السلف، ولا أدل على هذا من كتاب تأنيب الكوثري المعلمي رحمة الله عليه في رد على الكوثري، وأيضا من علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فماذا ننتظر من الكوثري؟ نعم،
الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله.
أرض السماعة. نعم،
الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى لهذا الحديث التي ليس فيها الزيادة المتقدمة كلها في النار، جاهلا بل متجاهلا حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت، وليته لم يقتصر على ذلك إذن لما التفتنا إليه كثيرا، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمني، وذكر أنه قال في كتابه العواصم والقواصم ما نصه: إياك أن تغتر بزيادة كلها في النار إلا واحدة، فإنها زيادة فاسدة، ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح. وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات، ثم وقفني بعض الطلاب في الجامعة الإسلامية على قول الشوكاني في تفسيره فتح القدير، قال ابن كثير في تفسيره: وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة، قد ذكرناها في موضع آخر، انتهى. قلت: أما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من المحدثين، بل قال ابن حزم إنها موضوعة، ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله جماعة، فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم. وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر لذهني.
نعم، الحاشية، قال ابن حزم: ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة، وحديثا آخر: تفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار، حاشا واحدة فيها في الجنة، وهذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر واحد، فكيف من لا يقول به؟ نعم، هذا موضع كلام ابن حزم. نعم،
وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه الفصل في الملل والنحل، وقد رجعت إليه وقلبت مظنه فلم أعثر عليه، ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه
نعم
لا يصح، والشوكاني قال عنه إنها موضوعة، وشتان بين النقلين كما لا يخفى. فإن صح ذلك عن ابن حزم فهو مردود من وجهين: الأول أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من ضعفها، والآخر أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لا سيما هو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا
تفرد. هذا أيضا رد على من يقول بأن الألباني ظاهري وأنه يتبع كلام ابن حزم دائما. نعم،
فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف إذا خالف؟ وأما ابن الوزير فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها بل من حيث معناها، وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وصحة ووجهة صالحة ينتفي بها الفساد الذي ادعاه؟ وكيف استطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته؟ هذا يكاد يكون مستحيلا.
نعم شوف يا أخواني، طريقة الألباني رحمة الله عليه في الانتقاد عن الألباني ما يقف عند مسألة لفظ يصحيحه ويضعفه وكذا، وإنما لا ينفصل عن جسد الأمة والاقتداء وقبول الأمة الحديث، فيقول كيف يقال بأن هذا المعنى معنى غير صحيح والأمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول، وما الذي فيه أصلا غير صحيح؟ لعل الذي خفي عليه شيء في الحديث في لفظة كلها في النار ظن أنها في النار أي داخلة النار وأنها تخلد في النار ولا تخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدهرين، أو أنهم لا يدخلون تحت الشفاعة بل يدخلون في النار. وهذا طبعا إن ذهب إليه واحد فهو وجه ضعيف جدا بل لا قيمة له، لأن هذا من نصوص الوعيد، فكلها في النار هذا من باب الوعيد. وقد يدخل المفرد هذا الرجل أفراد هذه الجماعات قد يدخل النار ويعذب ثم يخرج، شأنه في ذلك شأن أصحاب المعاصي طالما أن بدعته ليست مكفرة، وقد يغفر له لحسنات عنده. المهم أن هذا من باب الوعيد، كلمة في النار هذه من باب الوعيد، وقد جاءت في حديث أخرى ليس فقط في الافتراق بل حديث أخرى فيها الوعيد بالنار. فهل رد العلماء في النار لكونها لكون ظاهرها يشعر بأنه يخلد فيها أو يدخلها حتما؟ نعم.
قال: وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين، الأول أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صح حديث معاوية هذا، ألا وهو كتابه القيم الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، فقد عقد فيه فصلا خاصا في الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم، ومنهم معاوية رضي الله عنه، فسرد ما له من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم تطعن فيه الشيعة، فكان هذا الحديث منها. الأمر الآخر أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث، فكأنه يشير بذلك إلى ابن الوزير، وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من جهة السند وإنما من قبل استشكال معناه. وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى في العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناه. ثم ذكر حديث معاوية هذا وحديث ابن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي.
يقول الشيخ صالح المقبلي: رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناه. نعم.
قال: والإشكال في قوله كلها في النار إلا ملة، فمن المعلوم أنهم خير الأمم، وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود حسب ما صرحت به الأحاديث، فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة وقال هي زيادة غير ثابتة، وبعضهم تأول الكلام قال: ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية ألا يقع منها أدنى اختلاف، فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة، إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها، وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل وفيما يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، ولكنها لم تخص معينا من هذه الفرق التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة. ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته: إن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم كالنساء والعبيد والفلاحين والسوق ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم، وأما الخاصة فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه وبلغ في تقويتها كل مبلغ وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه والتعصب، وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لم يتحمله، ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حقا، وهو شيء كبير تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كنفي حكمة الله تعالى ونفي إقداره المكلف، وككونه يكلف ما لا يطاق ويفعل سائر القبائح ولا تقبح منه وأخواتهن، ومنها ما هو دون ذلك، وحقائقها جميعها عند الله تعالى، ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث والسبعين فرقة. ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوي وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف، ولكنه عند نفسه راجع إلى الحق، وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه خفي، ولعله تخيل مصلحة دنيئة أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه، وربما بلغت الأذية إلى نفسه. وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل وتخبط في تصرفاته، وحسابه على الله سبحانه، إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله أو يقبل عذره، وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك، لكن شرهم والله كثير، فلربما لم يقع خبرهم بمكان، وذلك لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث، وقد أغناهم الله بعلمه عن تلك اللمحة. وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه، والله المستعان. ومن الناس من ليس من أهل التحقيق ولا هيئ للهجوم على الحقائق، وقد تدرب في كلام الناس وعرف أوائل الأبحاث وحفظ كثيرا من غثاء ما حصلوه، ولكن أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل، وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء والرضا عن السلف لوقوعهم في النفوس لوقعهم في النفوس، وهؤلاء هم الأكثرون عددا والأرذلون قدرا، فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة ولا أدركوا سلامة العامة، فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعة، والثاني ظاهر الابتداع، والثالث له حكم الابتداع. ومن الخاصة قسم الرابع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أقبلوا على الكتاب والسنة وساروا بسيرها، وسكتوا عما سكت عنه، وأقدموا وأحجموا بهما، وتركوا تكلف ما لا يعنيهم، وكانت تهمهم السلامة، وحياة السنة آثر عندهم من حياة نفوسهم، وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى وفهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المروية ومعرفة ثبوت حديث النبوي لفظا وحكما، فهؤلاء هم السنية حقا، وهم الفرقة الناجية، وإليهم العامة بأسرهم. ومن شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم، إذا حققت جميع ما ذكرنا لك لم يلزمك السؤال المحظور وهو الهلاك على معظم الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا، وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة، ولعل القسمين الأوسطين وكذا من خفت بدعته من الأول تنقذهم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازات الأخروية، ورحمة ربك أوسع لكل مسلم. لكن تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقه، وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين، فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة. قلت، وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله، وهو كلام متين يدل على علم الرجل وفضله ودقة نظره، ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه، والحمد لله أن وفقنا للإبانة عن صحة هذا الحديث من حيث إسناده وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه، وهو الموفق لا إله إلا هو. ثم وقفت على كلام لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في كتابه أدب الجاحظ صحة هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ، فهو يقول: ولو صح هذا الحديث لكان نكبة كبرى على جمهور الأمة الإسلامية، إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في الجحيم.
نعم، شوف هذا الظن، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فيقول: يعني 72 في النار يخلدون، وطائفة واحدة في الجنة، ويظن أن الطائفة الوحيدة هذه التي تكون في الجنة، وهلكة 72 يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، شطر أهل الجنة. هذا يتعارض، لأن هذه الأمة يدخل منها الكثير والكثير الجنة. فيقول: هذا الحديث مردود لأنه يعني خلود هذا العدد وهذه الأغلبية الكثيرة في الجحيم، ولو صح هذا الحديث لبقى أبو بكر في وجه منيع الزكاة معتبرا إياهم في حالة ردة. نعم، إلى آخر كلام،
إلى آخر كلامه الذي يغني حكايته عن تكلف الرد عليه لوضوح بطلانه، لا سيما بعد قراءة كلام الشيخ المقبلي المتقدم، على أن قوله الخلود في الجحيم ليس له أصل في الحديث، وإنما أورده الكاتب المشار إليه من عند نفسه ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحديث، وهو سالم من ذلك كله كما بينا، والحمد لله على توفيقه.
والحديث لا إشكال فيه والحمد لله، وهذا كما أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذا من باب الوعيد، وأنه ليس يعني أن كل طائفة من هذه الطوائف أنها في النار بجميع أفرادها، بل منهم كما أشار شيخ الإسلام منهم الذي يخلد هو من قامت عليه الحجة وعرف وكذا، ومنهم الذي يدخل النار ويعذب ثم يخرج منها، ومنهم من لا يدخل النار أصلا لجهله أو لتحريه لعلم الله عز وجل فيه قبول الحق لو علمه لكنه مات ولم يعلم. إذن ليس يعني هذا أن كل جماعة من هذه الجماعات وكل طائفة من هذه الطوائف أنها بجميع أفرادها تدخل النار، وإنما هذا من باب الوعيد، والله عز وجل أعلم بعباده سبحانه وتعالى. والذي يعنينا هو أن هذا الحديث فيه بيان فرق النارية في الأمة والتي متوعدة بالنار، لأن البدعة لا أخطر منها، وهذه الأمة قامت على مخالفة أصول أهل السنة والجماعة. هذه طائفة قامت على بدعة عظيمة وهي القدرية ولا لا؟ نعم. هذه الطائفة وهي طائفة التجهم قامت على بدعة التعطيل ولا لا؟ هذه الطائفة وهي طائفة الجبرية قامت أيضا على الخوض في القدر بغير علم ولا لا؟ يبقى هذه بدع كبار عظام أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من هذا. فإذا كان لا يدخل الجنة قاطع رحم، فعلما تنكرون ألا يدخل الجنة أيضا صاحب بدعة؟ فإن قلتم هذا تحت المشيئة قلنا هذا تحت المشيئة أيضا، لكن لا يكون المبتدع في الأمة الذي قاطع رحم السنة بأقل جرما ممن قطع رحمه وهو رجل عادي من أب أو أم أو أخ أو عم أو غير ذلك. فإن من قطع رحم السنة وأبعد السنة عن الأمة وقطع رحمها حتى جهلها الكثير ليس هذا بأقل خطورة من قطع الرحم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مر بقبرين كما حديث ابن عباس في الصحيحين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة في الناس، والنميمة هي الإفساد بين الناس، نقل الحديث على وجه الإفساد، والثاني كان لا يستنزه من بوله. وما هذا في البدع؟ فإذا كانت النميمة وهي نقل الحديث على وجه الإفساد بين رجلين، فكيف بنقل البدع لإفساد الدين؟ هذا أخطر وأخطر. إذا رددنا هذا الحديث لوجود الوعيد فيه فلنرد جميع الأحاديث التي فيها وعيد، لأنها إن كانت في المعاصي ومع ذلك قبلناها فكيف بالبدع؟ فليس قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار أي كلها بجميع أفرادها وأنهم يخلدون وأنهم لا يخضعون تحت المشيئة، هذا غلط. ولهذا بعض الناس يفزع من كلمة إيه؟ فرق نارية أو كلها في النار، يقول حكمتم علينا بالنار. لا، ما حكمنا عليك بالنار. إن كان قطع الرحم تحكم عليه بالنار فاحكم على هذا بالنار، إن كان شارب الخمر تحكم عليه بالنار فاحكم على هذا بالنار، إن كان القاتل تحكم عليه بالنار احكم على هذا بالنار. إنما هذا كله من باب الوعيد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ثنتان في الناس يوم وبيما كفر أو كذا، كل هذا وعيد. هذا الوعيد قد يتحقق في الأفراد وقد يتخلف. فلهذا لا نجد يا أخواني من يهجم على هذا الحديث بالتضعيف، يعني إلا القلة القليلة الذين مثلا يثبت عندهم جات سند وهم يبحثون على طريقة العلماء، وإلى الغالب في من يرد حديث الافتراق هم الحزبيون أهل البدع والخرافات، لأن هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث حج عليه، لأنهم يريدون أن تكون الأمة جميعها ناجية. أما أن تقول كلها في النار إلا واحدة، حينئذ يقول لك إيه؟ أنتم كفرتم الأمة وضللتم الأمة. نعم، هي واحدة الناجية من العذاب، الناجية من البدع المنصورة على أعدائها، وهي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث معاوية في الصحيح، قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. يبقى لا تزال طائفة، النبي سماه طائفة، ألا إن حزب الله هم المفلحون، حزب واحد طائفة واحدة، لابد أن تعلم أن الناجي طائفة واحدة، هذا بنص النبي وبنص القرآن، فماذا بقي بعد ذلك؟ تقول جميع هذه الطائف ناجية؟ إذن ما خالفت بذلك القرآن والسنة؟ يعني إذا كنت تقول بأن هذا غير معقول أن تدخل هذه الطائف كلها النار، فنقول لك وغير معقول أن تكون هذه الطوائف كلها محمودة، والنصوص كلها تشهد بأن طائفة واحدة هي التي لها السلام. شاهد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كسائر أهل العلم أثبت هذا الحديث بالافتراق، وقال بدلالتي، ولطالما استدل بهذا كثيرا، ولهذا رد رحمه الله تعالى على الجماعات ورد على الجماعات المختلفة كالإخوان والتبليغ، ورد على الصوفية، ورد على أهل الحلول والاتحاد، كل الطوائف رد عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أخذ يعني بعض الأمثلة من هذا، لأن كلام الشيخ في التفرق وهذا يعني كثير. سئل الشيخ بعض الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى العقيدة السلفية تتخذها أميرا عاما وأمراء فرعيين وتلزم أتباعها بطاعة هؤلاء الأمراء، وتقول إن هذه الإمارة شرعية واجبة الطاعة، وأن معصيتها معصية لله ورسوله، ويستدلون بحديث من عصى أميري فقد عصاني، فما ردكم؟ قال الشيخ رحمه الله هذه جماعات، وطبعا معروف إخواني كل جماعة عندها بيعة حتى ولو لم تظهر هذه الايه البيعة، ودعوكم من كذب هؤلاء بل ومن حليفهم على ذلك كذبا، دعوكم من هذا. ما في جماعة إلا بأمير ولا أمير إلا بطاعة، هذا أمر معروف. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى واضح أن هذا الاستدلال مهلهل مهلهل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من عصى أميري فقد عصاني، فهذا الأمير الذي نصب نفسه على جماعة من الناس يبلغون الألوف أو الملايين، من الذي أمره؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المرسل عامة إلى الناس كافة، فإذا ولى أميرا فلا شك وجب إطاعة هذا الأمير، والخليفة الذي يأتي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه حكم الرسول، من حيث أنه يجب طاعته أولا وأولي الأمر منكم، لأن الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإطاعة الرسول واجبة كطاعة الله عز وجل، ولهذا قال تعالى مكررا الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم لما ذكر أولي الأمر لم يقل أطيعوا أولي الأمر، لأن إطاعتهم تكون استقلالا كطاعة الرسول، وإنما تكون إطاعة أولي الأمر تبعا لإطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، هذا لا يصح بوجه من الوجوه، دليلا على أنه يجوز لكل جماعة لهم منهج لهم مسلك خاص، ولو أنه كان على الشرع لا يجوز لهم أن يتخذوا أميرا، يعني حتى ولو كان على الشرع لا يجوز لهم أن يتخذوا أميرا، لأن ذلك يزيد المسلمين تفرقة وتباعدا وشقاقا، وإنما هذا الأمير الذي يجب إطاعته هو الذي ولاه الإمارة الإمام الأول، يبقى الأمير الإيه المؤمر من الأمير الأول الأمير العام، ثم الأمير العام جعل إمارات على الحروب إمارات وعلى البلدان إمارات، ألا وهو خليفة المسلمين. ولذلك فنقول دائما الأحاديث التي جاءت عن الرسول مطلقة وعامة فيجب أن تفسر على ضوء تطبيق السلف الصالح لها، لم يكن في السلف إلا إمام واحد، تحت هذا الإمام أفراد بلا شك لإدارة شؤون الدولة حسب ما يراه ذلك الإمام، الذي يصح لي أن أقول لا شريك له في هذه الولاية الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فقتلوا آخرهما، هذا نص صريح على أنه لا يجوز أن يكون هناك خليفتان أي أميران كل منهما يأمر جماعته، فهذا يزيد في الناس كما قلنا فرقة وضلالا، وقد جرى المسلمون على المحافظة على وحدة الذي له صلاحية التأمير يعلم ذلك كما ذكرنا حسب ما تقضيه مصلحة المسلمين. أما ما حدث في هذا الزمان وحدوث ذلك في الواقع ظاهرة ينبغي محاضرتها وعدم الإثرار بها، لأن عاقبة ذلك أن يكون المسلمون شيعا وأحزابا، والله قال في صريح كتابه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه شيعا، بعضهم والله يا أخواني مستحى أن يقول على في على القناة أنا أريد دليلا واحدا يحرم الأحزاب، يريد دليلا واحدا يحرم الأحزاب، ونحن قلنا كثيرا نحن نريد دليلا واحدا على إباحة الأحزاب مش دليلا واحدا على تحريم الأحزاب، فخذ عندك قال تعالى ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينا ولا تتفرقوا فيه كلها في النار إلا واحدة دعوة فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، إلى غير ذلك. ثم يقول أنا لا أمكن أن يكون هناك جماعات متعددة الأهداف، لا أمكن أن تكون هناك جماعة مثلا تتولى تقويم عقائد المسلمين وتصنع مفاهيمهم وعبادتهم لا يعلمون مثلا في الرياضة، ولا أنكر بالتالي أن يكون هناك جماعة مختصة في تعاطي الوسائل الرياضية بقصد تقويض أبدان المسلمين، لا أمكن أن يكون هناك جماعة تعمل مثلا فيما يسمى اليوم بالاقتصاد وجماعة أخرى تعمل في السياسة إلى آخره. قد يقول بعض الشيخ بيرى الجماعات بس بضوابط، ولكن أشترط شرطا واحدا، أن يكون هؤلاء جميعا يعملون في دائرة الإسلام على ضوء الكتاب والسنة. أما إقرار التجمعات على اختلاف تخصصاتها التي أشرنا آنفا إلى بعضها دون ربطين بمنهج الكتاب والسنة، فهذا معناه إقرار تفرق الأمة. مثل يا إخواني قصد الشيخ الألباني، قصد الشيخ الألباني مثل مجاهدون، منفقون، علماء، تخصصات. ومثل أن يوجد في مجتمعنا هذه جمعية كفالة الأيتام، هذه جمعية لتزويج الشباب، كلها ليست جماعته فكرية ولا تتمحور حول أمير ولا بيعة ولا شيء من هذا، إنما دي جماعات تبع أو جمعيات رسمية تتبع وزارة التضامن، وزارة التضامن الاجتماعي. فهذه أنشطة موجودة، المسجد هذا مثلا فيه مثلا عندنا تزويج الشباب، تزويج الفتيات، عندنا مثلا كفالة أيتام وأرامل ومساكين، عندنا مثلا إنشاء معاهد، مثلا حفر آبار، عطف على فقراء ومساكين، إلى غير ذلك من هذه الأشياء المتعددة. هذا الذي يقصده الشيخ. نعم. هذا الذي قلنا لك، هذا الذي قلنا، ما في أحد من العلماء يستجيز إقامة الإخوان والتبليغ وغير ذلك، لكن كما قلنا هذه الجمعيات اللي هي موجودة في تبع الدولة تبع الأمير، هي ما خرجت عن الأمير، إنما هي جمعيات تتبع إيه؟ تتبع الأمير العام، لا تبع وزارة التضامن. نعم. طيب، أما رد على الجمعيات الخاصة كالإخوان فهذا كثير، والتبليغ كما هو واضح من ذلك قوله رحمه الله: الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها رئيسهم الأول أقصد حسن البنا على إطلاقها، ولذلك لا تجد فيه من التناصح المستقى من نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها سورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول رحمه الله ردا على حسن البنا في اعتبار التوسل خلافا فرعيا فقال: ومن هنا يتبين أن قول بعض الدعاء الإسلاميين اليوم في الأصل 15 من أصوله 20، والدعاء إذا قلنا بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه، خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل عقيدة. طبعا ده كلام حسن البنا. يقول الشيخ: ليس صحيحا على إطلاقه، لما علمت أن في الواقع ما يشهد بنو خلاف جوهري، إذ فيه شرك صريح كما سبق. ولعل مثل هذا القول الذي يهون من أمر هذا الانحراف هو أحد الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى عدم البحث فيه وتحقيق الصواب في أمره، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار المبتدعين في بدعهم واستفحال الخطر بينهم. أيضا يقول في جماعة التبليغ، وقد سئل رحمه الله: ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ وليجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوة الدعوة إلى الله؟ فأجاب الشيخ: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله ولا سنة رسول الله وما كان عليه سلفنا الصالح. جماعة التبليغ، يعني كلام يا إخواني واضح قطعي، جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله ولا سنة رسول الله وما كان عليه سلفنا الصالح. طب اسأل محمد حسان عن جماعة التبليغ، اسأل محمد حسان عن جماعة التبليغ، ما تقول؟ جماعة طيبة وجماعة عندهم خير وجماعة عندهم كذا، وإن وجد عندهم أشياء أخرج معهم وصحح ما عندهم، لكن هذه الجماعة لها ولها 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 إلى آخره. اسأل أحمد النقيب عن جماعة التبليغ نفس المسألة، اسأل محمد حسين يعقوب عن جماعة التبليغ، كما قرأنا كل الفتاوى دي قرأنا عليكم من قبل. فمحمد حسين يعقوب يعتبر ان هذه الجماعة جماعة جماعة سنة والعمامة وما ادري ايه والعصا كل هذا والسواك. ما لفت نظر يعقوب في هذه الجماعة الا العمامة والسواك. اما ما عند هذه الجماعة من ضوابط الانحراف هذه لا يذكرونها. وحتى اخواني لو وجدنا لهؤلاء كما قلنا بعض التحفظات نجدوها تحفظات عامة مجملة مجملة يعني تصلح لأي أحد. يقول لك مثلا سيد قطب وإن كنا لا نقول سيد قطب معصوم وسيد قطب كغيره فما هذا يقال في الإمام أحمد وعنده أخطاء لا شك تسموا لنا الأخطاء أو جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان عندهم سلبيات وعندهم كذا تسموها لنا نحن نريد تسمية هذه الأخطاء لأن هذه الأخطاء لو سميت في أفراد وجماعات لتبين أن هؤلاء لا ينبغي أبدا الانضمام إليهم ولا التعاون معهم بل ينبغي التحذير منهم الليل والنهار. فلا يجوز وإذا كان الأمر كذلك هذا كلام العلامة الألباني فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم أما الذين يخرجون معهم فأولئك وجبهم أن يلزموا بلادهم وأن يتدرسوا العلم في مساجدهم حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. إلى أن قال رحمه الله تعالى وقد يسأل سائل أن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى الله بل ربما أسلم على يديهم الناس من غير المسلمين أفليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليها؟ فنقول إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية. فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة ولا يعرف شيئا من السنة بل ويأكل أموال الناس بالباطل ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه. فكل جماعة تدعو إلى خير لا بد أن يكون لهم تبع لكننا ننظر إلى الصميم إلى ماذا يدعون. هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث الرسول وعقيدة السلف وعدم التعصب للمذاهب واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت؟ فجماعة التبليغ ليس لهم منهج عملي وإنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه فهم يتلونون بكل لون. طيب هذا بالنسبة لمنهج الاتباع والاجتماع عند الشيخ رحمه الله تعالى فقد حضر من هذا التشرذم. ومما يدل على ذلك أيضا أنه ما رأى عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول الناس عنه أنه الأب الروحي للسلفيين ما رأاه في هذه المسائل. ولما قام عبد الرحمن عبد الخالق وانخرط في السلك السياسي ودعا الأمة إلى هذه الجماعات أيضا إن عبد الرحمن عبد الخالق لا يرى بأس من هذه الجماعات رد عليه الشيخ ردودا معروفة في مواضعها. فهو لا يجامل في هذا الباب وهذا شأن العلماء الناصحين الراسخين أنهم لا يسمحون بالتشرذم الأمة ولا بتفرقها. ولهذا باختصار جميع الجماعات والفرق على باطل ولو كان في بعضها موافق الخير. كل طائفة عندها حتى الطوائف القدامى كل طائفة عندها نوع موافق الحق لكن أصل التفرق في الأمة وأصل التشرذم هذا أصل مردود. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما في امشي مع جماعة التبليغ وانصح لهم أو تعاون مع جماعة الإخوان فيما عندهم من خير كل هذا كلام باطل بل هو من التعاون على الإثم والعدوان. فكل جماعة تدعو إلى مؤسسها يا إخوان افتح أي ملف أي جماعة ما تقوليش بقى أصلا بيجيبوا الناس العصاة وكلام من ده بدعوة إلياس محمد إلياس نفس الطريقة ونفس المنهج البيانات الخروج 40 يوم مش عارف كذا عدم الكلام في قضايا معينة سيبك من الخلاف سيبك من الأمراض الأمة دعك من هذا نفس. اسأل نفسك من الذي وضع هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا محمد إلياس؟ فدي دعوة محمد إلياس اترك التبليغ وروح للإخوان. نفس المسألة. دعوة إخوان قديما وحديثا منذ أن أنشأ حيث البنا دعوة واحدة لا تفرط في أي أصل من أصوله، نفس ما سطره حسن البنا وسيد قطب هو الذي تقوم عليه الجماعة إلى الآن. فعلما تنضم إلى جماعة إلى هذه الجماعة إخواني لابد أن نعقل. دعك من كلمة الخير أنا أمشي مع مصر عندهم خير وكذا، طيب ما جميع الطوائف لا تعلم خيرا، يبقى إذا نمشي مع من؟ نمشي مع من؟ مع الإخوان ولا التبليغ ولا التكفير والهجرة ولا نمشي مع الجماعة الإسلامية ولا نمشي مع حزب النور؟ نمشي مع من؟ طيب نمشي مع من؟ يبقى إذا إحنا دعوة واحدة، الكتاب السنة بفهم سلف الأمة، نتمحور حول علماء السنة وكتب السنة ولا ننضم لأي جماعة من الجماعات مهما أقنعت الجماعات أنها تعمل صالح الإيه؟ الإسلام، فكلها جماعات تعمل لهدم الإسلام دون ما تدري. طيب نأتي المبحث، يبقى إذا عندنا الآن مبحث اهتمام العلامة الألباني بالعقيدة، مبحث اهتمام العلامة الألباني بالاجتماع وعدم التفرق. قارن بين هذا يا اخوان بقى وبين دعوة الحويني وحسان ويعقوب، قارن يا اخوان، ما الاشكال عند هؤلاء في التعاون مع جماعة الاخوان والتبليغ وهؤلاء؟ ما الاشكال عندهم؟ في محمد حسان عنده مشكلة يا اخوان؟ دول تعاملوا مع النصارى، حزب النور تعامل مع النصارى، تعاملوا زاروا الكنائس، سمحوا بالترشيح على القوائم، مع ان المقرر عند الجميع ان الولاية لغير المسلم لا تجوز، لا فرعية ولا عظمى، لا تجوز. اين ذابت هذه النصوص؟ اين ذابت؟ لا يصح ان يكون غير المسلم وليا لابنته المسلمة في الزواج، انما يتولى نكاحها الحاكم المسلم، لأن الله يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فهؤلاء دعوا جميعا إلى هذا، لا إشكال عند هؤلاء، لا إشكال. أخويا من التبليغ وأخويا من الإخوان وأخويا مش عارف من الجماعة الإسلامية وأخويا من كذا، كلهم يدعون إلى هذه الدعوة. ولهذا أنتم ما تعلمتم منهم يوما ما التحذير من هذه الجماعات وأن الإنسان لا يمشي معه؟ متى تعلمتم من هؤلاء يا أخوان؟ متى أخذتم موقفا من جماعة من الجماعات؟ حينما كنتم تسمعون هؤلاء. أما قال يعقوب بالنص الواحد، مش بتحتاروا يعقوب كنتم؟ يعقوب بيقول الأرض تسع الجميع، هذا يعقوب، هذا يعقوب، الأرض بتسع الجميع. نفس كلام حسان. فلو أن الأمة باقيت على هؤلاء لما عرفت حق من باطل. طيب سيد قطب، كله استدل بسيد قطب، ياما استدل حسان بسيد قطب. تعالوا الى كتب علو الهمة، كتاب علو الهمة لمحمد اسماعيل المقدر، ذكر فيه سيد قطب ولا لا؟ من ضمن الامثلة التي هي مثال لعلو الهمة ذكر سيد قطب، الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، وهذا محمد اسماعيل اللي بيقول هذا بحافة وعلامة الجماعة. طيب سيد عفاني في كتابه أيضا صلاح الأمة في علو الهمة ذكر سيد قطب ولا ما ذكر؟ أحمد فريد في مواقف إيمانية. يبقى كيف، متى كانت ستعرف الأمة خطر هؤلاء؟ متى؟ لكن نقد هذه الجماعات بما فيها، حتى لو وجدت عبارات مثلا في بعض المواضع، احذروا إخوان أو دائما وجدت يعني مثلا، فهذه أجوبة عامة، لكن هل في ردود مفصلة؟ يعني عايزين نقول مثلا إيه؟ رد الشيخ محمد حسان على جماعة التبليغ، رد الشيخ يعقوب على جماعة الإخوان، ونرى بقى الأصول التي عند الإخوان والتبليغ ورد عليه. في أحد عنده يا إخواني؟ في أحد يعرف هذا؟ إذا كان في أحد يعرف يقول، يمكن تعرفون، انا ما اعرف. هل في ردود موجوده؟ الرد على سيد قطب مثلا عند هؤلاء اقوى رد لهم كان مسحق في رد على سيد قطب، ومع ذلك قرناه عليكم من قبل ماذا كان فيه ايضا من التمييع لما قال عنده طوام ومع ذلك عاد يعتذر له ويقول والرجل كان يكتب بقلبه والرجل كان كذا ولا هيتلكك سيد قطب يتلكك له إلى غير ذلك من هذه العبارات التي العايز يتلكك سيد قطب يتلكك له إلى غير ذلك من هذه العبارات. فالشاهد من هذا يعني أنه يعني الحمد لله الذي عرفت الأمة الآن خطر هؤلاء وبدأ لها خطر هؤلاء وكل هذا ولكل علامة الألبان والعلامة الألبان فده العلامة الألبان يا اقتدوا بالعلامة الألبان. ولهذا لما يقول الألباني سلفي بحق وهذا رجل الحمد لله في كل أصل من أصول أهل السنة والجماعة ضرب بسهم واضح يبقى هذا ليس مجمال الألباني ليس مجمال الألباني. نعم نأتي إلى العنصر الثالث وهو التوحيد توحيد الألوهية. هل الشيخ رحمه الله تعالى كان مهتما بالتوحيد ومحاربة الشرك أما أنه كان يقول كما يقولون بتوحيد الحاكمية وركزوا على توحيد الحاكمية ومصائب البلد وسلبيات ولاة الأمور وكذا ولا يهتم بهذا النوع؟ في أخواني خطبة لمن سمينا من المشايخ معلش يعني احنا بنقول كلام عام هو يمكن في بعض الناس يحضروا أول مرة ممكن يزعل مننا احنا بنذكر المشايخ ديت فمعلش مشايخ حد يزعل إلى آخر النهار بعد ما نخلص العز يزعل يجي ونرضيه إن شاء الله بس ما تكونش الله يكرمك فكرة من دلوقتي ما تزعلش خلينا مع بعض لآخر النهار وإن شاء الله أنت بإذن الله تبتغي حقا واللي بيبتغي الحق بإذن الله بإذن الله اللي بيبتغي الحق هيهديه الله إليه. أما إذا كنت جالس بقى عندك رمز في راسك لا تقبل الكلام فيه لن تنتفع واعلم أن أهل الضلال كل جماعة عندها رمز لا تقبل الكلام فيه. يعني ممكن أحلو لك إيه ماشي الكلام في الإخوان مش مشكلة يا شيخ اتكلم براحتك بس ما تتكلمش بحسن والحوين تمام الإخواني بيقول كده الإخواني بيقول إيه بقى ماشي الكلام في حسن والحويني مش مشكلة أهم حاجة ما تتكلمش حسن بل يجي التبليغي اتكلموا في دول بس أهم حاجة إلى محمد إلياس. طب إيه رأيك في النهاية في النهاية يبقى ما حدش يتكلم في أحد لكن طالما الكلام مبني على دليل قائم على دليل يبقى لابد أن إيه أنه يقبل لا بد من قبوله. نعم